بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول هل صح أن القرآن نزل في التاريخ 17 من رمضان؟ مشهور هذا لكن لا أعلم حديث يثبت في هذا. طيب انتهينا من ماذا؟ عند من؟ ها؟ انتهينا من علم القرآن. ها من سيصحح؟ أو ستتراجع أنت؟ من يصحح وأنت تتراجع؟ ها؟ مما يتعلق بأسباب النزول. انتهينا من ماذا قلنا؟ ها؟ مما يتعلق بأسباب النزول. من فهم هذا إن شاء الله إذا قرأ في أسباب النزول يستطيع أن يفهم وأن يتبصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وأردنا بهذا أيضا كما سلف أننا ما نحيل كل ما وصلنا إذا يسر الله ومشينا في التفسير أن تكون هذه المسائل مفهومة عندنا إن شاء الله، بحيث أننا نلمح إليها إلماحة ويكون قد تقدم. أخي يقول ملاحظة قول الشافعي رحمه الله تعالى في شرط اعتقاد المرسل بمرسل آخر يكون شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المرسل الثاني، انتقد بعضهم هذا الشرط لتعذره وذلك لعدم معرفة الشيخ الذي سقط في المرسل الأول أو الثاني. كما سبق كما سمعت أن هذه مسألة اجتهادية، الشافعي وجماعة يستشهدون بهذا و ليس متعذرا. فمثلا هذا المرسل ننظر في غالب شيوخه هل وافقه في أكثرهم المرسل الأول؟ أحيانا بعض المرسلين لا يتفقون في شيخ من الشيوخ، فمثلا هذا بعيد أن نرده. وعلى كل هي مسألة اجتهادية، إذا كان المرسل ليس شديد الضعف وجاء من وجه آمن وجه آخر فهي مسألة اجتهادية في هذه المسألة، والأقرب قبوله إذا على ما قال الشافعي عليه رحمة الله الأقرب قبوله. الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة له أربعة معان، الأول الرفع والإزالة، وهو إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه، أي إزالة بالكلية. هذا الوجه أن يرفع الشيء أي يزال بالكلية. ومنه قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، خير منها أو مثلها، معناها أنها إيش؟ أزيلت. سواء هذا الإزالة قد يكون لفظا أو يكون حكما كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال والعرب تقول نسخت الظل، نسخت الظل، الشمس نسخت الظل أي أزالته، والمعنى أذهبت الظل وحلت محله. الثاني معنى النقل. قال الأزهري في تهذيب اللغة، وهو من أحسن الكتب في اللغة ومع ذلك لم يسلم، وهو أحسن من ابن منظور صاحب لسان العرب، لكن مع ذلك أيضا عنده. قال والنسخ اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا حرفا، هذا ليس كالأول، تنقل هذا الكتاب في كتابك ويبقى في الأول أي لا يزال لا ينقل، حيث أنه يزال ويمحى ويحذف من مكانه، لا ينقل ذلك الكتاب في كتاب آخر والأول ما زال باقيا. قال تعالى هذا كتاب ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الثالث بمعنى التبديل، كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. الرابع بمعنى التحويل، كتناسخ المواريث يعني تحويل ميراث من واحد إلى واحد. راجع تهذيب اللغة الأزهري ولسان العرب ومختار الصحاح، لسان العرب للمنظور ومختار الصحاح للرازي، وهو ماذا لخص كتاب الجوهري الصحاح، وكلاهما أيضا لم يسلم من التأويل إلا أن الجوهري أحسن حالا من الرازي. والبرهان الزركشي والقاموس المحيط، قاموس المحيط أيضا مكتوب اللغة وهو الفيروز أبادي، وهو أيضا عنده تأويل. طيب قال معنى النسخ الاصطلاح. أما معنى النسخ عند المتقدمين فهو تأخير البيان نفسه. قال ابن حزم في الأحكام هذا عند المتقدمين. قال ابن القيم في أعلام الموقعين مراد عامة السلف بالنسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين أي إزالة الحكم والمجيء بحكم آخر بدله سواء نزيل اللفظ أو بقي. قال ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد بعضهم يطلق ماذا يطلق على حمل المطلق على المقيد أو المقيد يطلق على المطلق ماذا منسوخ أو نعم كذلك العام والخاص يدخله في باب النسخ. قال تفسيره تبينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشر والصفة نسخا يتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وهذا ليس هو الاستعمال الشائع مؤخرا مؤخرا هو ما نحن بصدده بتعريفه في هذا الباب. قال وبيان المراد النسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزل عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر أي لو قرأت كلام السلف ربما يكون عاما مخصوصا فيقول هذا منسوخ يعني أنه مخصص فلا تفهم النسخ المراد عند المتأخرين فافهم الفرق بين النسخ عند المتقدمين وعند المتأخرين. عند المتقدمين بعضهم يطلقه على المخصص أو على الخاص وهكذا. قال وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى السلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية على عليه من العموم أو إطلاق أو غير ذلك كما قال من قال إن قوله اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده نسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم أي مخصص منسوخ أي مخصص وليس بين الآيتين تناقض لكن قد يفهم بعض الناس من قوله حق تقاته وحق جهاده الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان ولهذا عد بعضهم هذه الآية من المنسوخ والصحيح أنها ليست من المنسوخ وإنما هي من العام ماذا المخصص العام المخصص أي مخصص بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهو عام لكنه مخصص بما يستطيع العبد. قال ويحكم الله آياته وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله بل نسخ ما ألقاه الشيطان أما من الأنفس أو من أسماع أو من اللسان وكذلك ينسخ الله ما يلقى أو ما يقع في النفوس من فهم معنى وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل وهذه الآية من هذا الباب فإن قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم الآية إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس وقوله لمن يشاء يقتضي أن الأمر إليه بالمغفرة والعذاب لا إلى غيره. قد عدوا هذه الآية من المنسوخ في الصواب فهي أنها من المنسوخ لا من عام المخصوص لأن هذا نسخ لأن معناها لا يخصص في شيء معين إن المراد أنه إذا عمل بشيء مما حدث به نفسه الآن بقي أما إذا لم ولا كان سابقا فيما حدث به نفسه وإن لم يعمل به فنسخ هذا الحكم كما بين ذلك الحديث عند مسلم حيث عباس. قال وهو في اصطلاح المتأخرين قال عمرته نظر ورقات وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق الخطاب المتأخر كما سيأتي شرط النص خطاب ثابت متأخر يعني يزيل حكم خطاب ثابت متقدم رفعا على وجه أتى لولاه لكان ثابتا كما هو أي لولا أنه جاء بعده خطاب أزال ذلك الحكم لكان ذلك الحكم ساري المفعول لم يتغير أي أنه ثابت لو كان ضعيفا ما كان نسخا لأنه ليس ثابتا وهو رفع الحكم الثابت لخطاب متقدم متراخ عنه وهذا قول الأكثرين أي في تعريف ماذا الناسخ والمنسوخ. راجع روضة الناظر وشرح الكوكب المنير ومع الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا مثال النسخ في القرآن قال الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أي كان الواحد يجب عليه أن يقاتل 10 الواحد من المسلمين يقاتل 10 من الكافرين بحيث لو هرب من 10 يعتبر متوليا إلا إذا كان من قوله تعالى إلا متحرفا لقتال متحيزا إلى فئة أما إذا قال هؤلاء كثير وهرب منهم فيكون هربا من الزحف أما إذا كانوا أكثر من 10 فله أن يفعل فأما بعد ذلك فنسخ هذا الحكم وكان لا يجوز له أن يفر من رجلين أما أكثر من 2 فلا يلزمه قتالهم. قال ثم قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم، وهذا صريح في القرآن بالتخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، أي الواحد باثنين، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وكان رجل قبل لا يفر من 10 فخفف الله تبارك وتعالى ونسخ ذلك الحكم من 10 إلى 2 فلا يجوز له أن يفر من 2. شروط النسخ: الأول أن يوجد حكم متقدم ثابت بالدليل الشرعي، أي بالقرآن أو بالسنة، دليل ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دليل من القرآن متقدم يعلم تقدم متأخر. قال أما إذا كانت ثابتا بحكم الشرعي فالحكم المتأخر ولا يسمى نسخا، ليس مناسخ ولا منسخ، وإنما هو حكم شرعي. الثاني أن يكون الناسخ آية قرآنية أو حديثا ثابتا، أي حديثا نبويا صحيحا أو حسنا، سواء كان المنسوخ آية أو حديث، يكون ناسخ إما آية وإما حديث. الثالث تأخر الناسخ عن المنسوخ، أن يعلم المتقدم من المتأخر فيكون المتقدم منسوخا ومتأخر ناسخا. والأول والثالث مأخوذان من التعريف السابق، بل والثاني عند التأمل، والتعريف مأخوذ من معاني أدلة وإلا فلا عبرة به. الرابع أن لا يمكن الجمع بين الدليلين، فهنا يسمى المتقدم منسوخا ومتأخر ناسخا. راجع معالم أصول الفقه. معالم أصول الفقه هذا الجيزاني، هو كتاب جيد في بابه، من أحسن ما كتب من الكتابات المتأخرة في هذا الباب، إلا أن مؤلفه إخواني، وله كتابات لا يعتمد عليها مثل فقه النوازل. هذا الكتاب كنا نظن أنه كتاب نفيس في بابه، وإذا بالواقع أنه ألفه على طريقة الحزبيين، فيأتي بالفتوى يقعد قبل ذلك قواعد حتى يجعل القارئ كأنه لا يفهم شيء، لا يأخذ إلا ما أخذه، وربما يعني أتى بقواعد لا دليل عليها أو بالغ فيها أو نزل هذه القواعد على أصول فكره لإخواني. الأمر الثاني أنه يأتي أحيانا للفتوى فينقل فتوى مخالفة للدليل أو المسألة، يعني فيأتي لما عليه الحزب الإخوان المسلمين فينقل فتوى لعالم من علماء السنة، إما أن يكون أخطأ وإما يكون هذا العالم أفتى قبل ثم تراجع ثم يسكها على علاتها ولا ينقل له الفتوى الأخرى التي هي الصواب، بينما أيضا لا ينقل فتوى الحزبيين في هذه لأنه يعرف أنهم لا عبرة بهم. مثلا الانتخابات، تعرفون الفرق بين أهل السنة والحزبيين في هذه المسألة، هذه مسألة من المسلمات عند أهل السنة طبقا للأدلة أنها من المحرمات، وهؤلاء وهذه عندهم من المسلمات أنها من المباحات طبقا لأفكار الحزب وقوانين الحزب. فمثلا جاء مثل هذه المسألة أفتى أو نقل فتوى الشيخ الألباني بتجويز الانتخابات ومشى. طيب، معلوم أن الشيخ الألباني له قول قديم وبعضهم ينكر أن يكون أفتى، لكن سمعنا شيخنا المقرم رحمه الله يذكر عنه أنه له قول قديم في تجويز الانتخابات، لكن قوله الأخير صريح واضح جلي في تحريم ذلك، ثم فتواه القديمة يقول بإيش؟ للضرورة. فعلى كل، ليس هذا بابنا، شاعر من الكلام أنه ينقل هذه الفتوى ويمشي، ولها نظائر. فإذا كان هناك مسألة يختلف فيها أهل السنة مع المحزبيين وهناك فتوى لبعض علماء السنة سواء تراجع عنها أو ما تراجع أو سواء هذا عالم صاب أو أخطأ، يعني ينقل هذه الفتوى الموافقة لفكرهم وهكذا. فعلى كل هو كتاب لا يعتمد عليه، ولو تعقب لجيء بجزء فيما تعقب عليه، مع أنه ينقل عن الحزبيين والحركيين، ينقل ما يوافق، ينقل من الفتاوى ما يوافق هواه، وينقل أيضا ما يوافق أفكار هؤلاء، لا يتحرى الدليل الشرعي والمسألة بحكمها الشرعي. وعلى كل، الحزبيون في السعودية يختلف كثير منهم عن الحزبيين في اليمن، أولئك ربما لهم عناية بالعلم وإن كانوا حزبيين، فتجد لهم عناية ولهم مباحث عندهم شيء من العلم. أما بالنسبة للحزبيين في اليمن فرأسهم الزنداني إما في سطح القمر وإما في قعر الأرض، صحيح، فأجهل وأجهل بكثير والله المستعان. قال أما إذا أمكن الجمع بين الدليلين فالجمع بينهما أولى من إهدار أحدهما، وهذا هو الواجب. إذا أمكن الجمع فلا يصار لا إلى الترجيح ولا يصار إلى إيش؟ إلى النسخ، والترجيح أولى يعني ماذا من النسخ إذا أمكن ترجيح أحدهما. قال حافظ ابن حجر في نخبة الفكر: ثم المقبول، المقبول في اصطلاح الحافظ النخبة هو إيش؟ هو الذي يحتج به، بخلاف المقبول في اصطلاحه تقريب التهذيب. اصطلاح الحافظ تقريب التهذيب من المقبول، أي الذي هو ما يقابل مجهول الحال، الذي هو يقابل مجهول الحال ومستور الحال، أي الذي يصلح في الشواهد المتابعات. هذا التقريب. أما في النخبة يعني به المستجبة. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. أولا هذا علم في باب مصطلح الحديث، وله كتبه علم مختلف الحديث، أي الجمع بين الحديث التي ظاهرها التعارض، أو أيضا الآيات التي ظاهرها التعارض. قال وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. أي إذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ ويعلم تقدم المتأخر فيرجع إلى الترجيح. قال قول الحافظ إن عرض بمثله أي من حيث الصحة والحسن، أي القبول والرد، أي نعم، ويلزم بمثله أن هذا حديث صحيح، إن عارضه حسن فلا، فلا بد أن يعارضه صحيح، لا، من حيث أنه مقبول، من حيث أنه مقبول على اصطلاح الحافظ أي ممن يحتج به. قال لأن المعارض إذا كان ضعيفا لا يبالى به، وهذه مسألة من مصطلح الحديث وليس موضوعها هنا، لكن لا تعلق ببحثنا هو هل السنة تنسخ القرآن. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب أو سنة فهو حرام، ويزاد على أربعة المذكورة في الآيات، ولا يكون في ذلك أي مناقضة للقرآن، لأن المحرمات المزيدة عليها حرمت بعدها، وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف زمنهما لاحتمال صدق كل منهما في وقتها، وقد اشترط عامة النظار في التناقض اتحاد الزمان، لأنه اختلف جاز صدق كل منهما في وقتها، كما لو قلت أو قلت لم يستقبل بيت المقدس قد استقبل بيت المقدس، وعنيت بالأولى بعد ما بعد النسخ وبالثانية ما قبله، فكلتاهما تكون صادقة، لكن الإيهام يجتنب. بعضهم قد يستعمل مثل هذا، والذي يستعمله أهل البدع يعني أنهم يستعملون ألفاظ مجملة تحتمل معاني أخرى، فإذا أخذ عليه قال أنا عنيت كذا، أي يستعمل لفظا يحتمل معنيين، فإن أخذ عليه أحد المعنيين قال لا أنا عنيت المعنى الآخر، وإن لم يأخذ عليه نشر ماذا باطله. لا، الإنسان يحاول أن يبتعد عن المجملات التي توقع الناس في لبس، لا فيما الذي له يحتمل عدة معاني فيستعمل الصريح منه. قال وقد أشرت في رجوزتي في فن المنطق إلى أنه يشترط في تناقض القضيتين اجتهادهما فيما سوى الكيف، أعني الإجاب والسلب من زمان ومكان وشرط وإضافة وقوة وفعل وتحصيل وعدول وموضوع ومحمول وجزء وكل بقوله، والاتحاد لازم بينهما فيما سوى الكيف كشرط علم، والجزء والكل مع المكان والفعل والقوة والزمان، إضافة تحصيل أو عدول ووحدة الموضوع والمحمول. فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حراما غير الأربعة المذكورة، فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلا شك، فإذا طرأ تحريم شيء آخر بأمر جديد فذلك لا ينافي الحصر الأول لتجدده بعده، وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى، وبه يتضح أن الحق جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة. نقلنا الكلام من أجل هذا القول. قال الثابت تأخرها عنه وإن منعه أكثر أهل الأصول، صحيح أن السنة إن ثبتت تنسخ القرآن، وعندنا نماذج من هذا. قال وقول النسخ في القرآن: اتفق المتقدمون على وقول النسخ في القرآن، وخالف بعض المتأخرين الذي لا يعتبر بخلافه. قال ابن الجوزي في النسخ والمنسوخ: انعقد إجماع العلماء على هذا أي على نسخ القرآن، إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه، فحكى أبو جعفر النحاس أن قوما قالوا ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم لا يقرون لأنهم خالفوا نص الكتاب وإجماع الأمة. وقال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: تكلم العلماء من الصحابة والتابعين في الناسخ والمنسوخ، ثم اختلف المتأخرون فيه. متأخرون بالنسبة لهؤلاء يعني قالوا متأخرين، بالنسبة لنا صاروا عندهم شيء من التقدم، ولكن ليسوا من المتقدمين من السلف الذين يعتبر بقولهم، لا، فهم ليسوا بالنسبة لنا متأخرين بالنسبة لهؤلاء لأنهم قريبوا العهد منهم. قال فمنهم من جرى على سنن المتقدمين فوافق، وهذا هو الواجب، ومنهم من خالف ذلك فيتنب. فمن هم المتأخرين من قال ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين. قل فقد قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا يتمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم. وعزى محقق كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، كتاب النحاس، ورسل إيمان اللاحم، هو ليس بذلك التحقيق، هو عبارة عن يعني يعلق تعليقات، أما من حيث التخريج والأحكام هو ضعيف فيها. قال القول بعدم النسخ لأبي مسلم الأصفهاني محمد بن بحر ونقل كلامه عن جمع الجوامع وشرحه وشرحه وغاية الوصول وغيرهما. وعد هذا القول عدم النسخ القرآن إلى عدد من الباحثين المعاصرين عبد المتعال الجبري محمد محمود زغلي انقلها على ما ذكرها والنفع شبه عجمية هذا عبد الكريم الخطيب محمد الغزالي عبد الرحمن الوكيل لحاشية الروض الأنف فخابها أو لا وخسروا خابوا لأنهم خالفوا الأدلة وخالفوا إجماع الأمة والله المستعان. باب النسخ مهم جدا معنا لأننا نخرج منه إن شاء الله وقد انتهينا من هذا الباب فيما يتعلق بالنسخ والمنسوخ ومعرفة أحكام النسخ فلا نحتاج معه في دروسنا الماضية إن شاء الله إلى نزيد بيان. أما باب أسباب النزول فلكثرة أسباب النزول كثيرة ربما لا يتسع لذكرها في هذا الباب فذكرنا نماذج وأمثلة فبعضها في مواضعها. أما بالنسبة لهذا الباب ذكرنا ما يتعلق به أحكام وما يتعلق كلها في هذا. ما حكم من كان كثير كلامه مجملا أو مجملا كان كثير من كلامه مع الناس للحاجة كمن يتدخل فيما لا يعنيه فبهما. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خطيبا يقول من يطع الله ورسوله وقد رشد من يعصيه وقد غوى فهل بئس خطيب القوم. ثم أيضا إن كان لك شيء من الأسرار الذي لا تحب أن يطلع عليها فلان لك أن تسار مع صاحبك سرية بغير يعني إذا كان مما يجوز كان مما يجوز أن تتسار مع صاحبك تسار معه ما لم تكونوا ثلاثة. إذا كانوا ثلاثة يستأذن صاحبهم ولا يحتاج إلى الإجمال لأنه لو كان ثلاثة مثلا أجمل يدخل في النهي إذا كنتم ثلاثة فلا يتنهي اثنان دون الثالث. وإن كان أكثر من ذلك أيضا فقد يوقع الآخرين في إيهام مثل هذا يتنب ويعتبر الألفاظ الصريحة. وإذا كان كما سمعت لهم كلام فيما بينهم لهم يتسار فيما بينهم فالسرية ليست مذمومة على إطلاقها مذمومة إذا خالف الكتاب والسنة. بعض الأعاجم ربما يتكلمون بلغتهم باللغة العجمية نظرا لأن عندهم من يحسن عربية مثلا لا يحبون يسمع كلامهم هذا غلط. تكلموا بالعربية وتناجوا وحدكم صحيح تعرفون الوعيد لكلام اللغة العجمية لغير الحاجة إليها فممكن تتكلم بالعربي مع صاحبك وإن كان لا تحب هذا الإنسان أن يعرف قل له عن إذنك أو لا قل له عن كلام فيما بيننا والله المستعان. قال هل هذا كذب؟ أما الكذب فليس كذب. وهل يجوز التورية مطلقا؟ التورية والتدليس لا يجوز إلا الحاجة. وقد قال شعبة بما ثبت عنه بسند صحيح لئن أزني أحب إلي من أدلس أي يذم التدليس. مثل هذا الأمر ما يكون ديدان المسلم. المسلم يكون ديدان الفصاحة والوضوح والصفاء والجلاء وغالب يعني هذه الأمور تكون وراءها أشياء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه قريبة النجوى قد تكون يعني مثلا بداية الأفكار السيئة التي تضر بالطالب. الإنسان يستعمل الوضوح والصفاء والجلاء والأصل في دعوة أهل السنة بل هذا دعوة أهل السنة دعوة واضحة جلية صافية ظاهرها باطنها سواء. ثم كما سمعت إن كان ذلك شيء من السرية الجائزة فلا مانع لكن بما لا يكون هذا ديدنا فليس من أصول أهل السنة السريات والتكتلات السرية وغير ذلك والله المستعان. كثيرا ما نسمع من كلام أهل العلم يقول هذا المتقدمين وهذا المتأخرين فما ضابط المتقدم المتأخر. هو بحسب القائل هو بحسب القائل فمثلا الذي هو من القرن الخامس أو السادس أو الرابع يقول هذا المتقدمين وهذا المتأخرين يكون متقدمون السلف السلف وما قاربهم والمتأخرون الذين هم بزمنه. لكن لو قال واحد من هذا الزمن المتقدمون والمتأخرون أحيانا قد يكون يشمل المتقدمين القرن الرابع والخامس وهكذا فليس لها ضابط يعني معين إلا أنه أغلب ما يذكرها أهل السنة يعنون بها يعني ماذا يعنون بها السلف المتقدمين يعني من السلف الصالح الذين عبدنا الله بفهمهم وما عداهم يقولون من المتأخرين. فهذا كثير ما يطلق وإلا كما سمعت قد يرجع إلى حال القائل. وقد يقول بعض المتأخرين يعني ما بعد الألف، وقد يقول واحد من الألف ويقول وهو يعني ما بعد 700 مثلا وهكذا، فليس لها ضابط معين، لكن يرجع إلى القائل وأيضا من يشير إليه من هؤلاء. والله المستعان. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.